والآن مع مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أوان الشروع في هذه المادة المباركة التي أردنا أن نتمم بها منهج العقيدة في المرحلة الأولية من مراحل هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية الرشاد. فقد بدأنا في دورتنا الأولى بأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى نتصور أصول السنة عند أهل السنة والجماعة وما خالف فيه أهل البدع. ثم أرضفنا ذلك بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ثم أرضفنا بهذه المادة، وهي المادة المتعلقة بمسألة المنهج والتعامل مع البدع والأهواء وموقف المسلم من أهل البدع وكتبهم والاستماع إليهم والتتلمذ على أيديهم، ما يتعلق بالجرح والتعديل، ما يتعلق بالتعامل مع أهل الأهواء. هذا الباب الحقيقة الذي اعتبروه من الأهمية بمكان، لأن بعض الناس قد يدعي أنه على منهج السنة وعلى منهج أهل الحق وأنه على أصول السنة، وهذا من الجهة النظرية، وأما من الجهة العملية فتراه فتنة، تراه فتنة في التعامل مع أهل البدع والأهواء والتعامل بهذا العقيدة المباركة وبهذا المنهج الرباني إذا نزل به إلى واقع الأمة. فمن جاف لهذا العلم معرضا عنه، لا يريد أن يقال ما حال فلان، حتى إن بعضهم وربما يكون رأسا في بلد مرموزا له بالشيخ السلفي وبأنه من كبار المشايخ في هذه البلدة، يسأل سؤالا ما حال فلان ابن فلان عندكم، لأنه محقق لبعض الكتب ويريد الأخ أن يعرف حاله، فإذا بالشيخ المفترض أن يكون من كبار السلفين هناك يقول انتهى هذا العصر، انتهى هذا العصر، ما حال فلان انتهى، لا رده الله. هذا شيخ يقال بأنه شيخ سلفي، انتهى عصر جرح التعديل. وانتهاء عصر جرح التعديل معناه انتهاء الدين، فإن هذا العلم باق ببقاء الدين، ولهذا في آخر الزمان يخرج مسيحان، لولا الجرح والتعديل، لولا ما جاء في هذا وذاك ما كان التمييز. أحدهما وهو الذي يخرج أولا المسيح الدجال الذي يدعي الربوبية في نهايته، وتكون فتنته فتنة عظيمة، فما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ثم يخرج مسيح هو مسيح الحق ليقتل مسيح الدجل، ألا هو المسيح من؟ عيسى بن مريم رحمه صلى الله عليه وسلم، ينزل وهو حي في السماء، ينزل في آخر الزمان فيقتل مسيح الباطل. فما الفرق بين المسيح عيسى والمسيح الدجال؟ ما الفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي ذؤاد؟ ما الفرق بين بشر الحافي وبشر المريسي؟ إلا ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى. وأما أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، وأحمد بن حنبل أحمد السنة، وبشر المريسي بشر الشر، كما أن بشر الحافي بشر الخير. فما الفرق بينهما إلا بعلم الجرح والتعديل؟ فأردنا أن تكون هذه المادة متممة لهذا العلم وعلم العقيدة. وهذه عادتنا معكم دائما، أننا نحاول أن نعرض العلم بشموله وتمام وكماله، حتى لا يكون هناك ضعف في فرع وضعف في علم. ونحن في هذا ندرس كتب علمائنا. رددنا على طائفة الإخوان المسلمين، على طائفة التبليغ بكلامنا بكتب أهل العلم. الرد البليغ للشيخ حمود التوجع على جمع التبليغ، المورد العذب الزلال في الرد على جماعة الإخوان وجماعة التبليغ للشيخ أحمد النجمي، وردود كثيرة جدا، رد على الملكي للشيخ ربيع، رد على كذا للشيخ كذا، حتى نربط إخواننا ونرتبط بعلمائنا في هذا الباب. لأن البعض للأسف الشيخ قد يقول ويدعي، وهو لا ربما ما خلط علماء ولا عرف علماء ولا اطلع على منهج علماء، بأن هذا المنهج على غير طريقة العلماء، ليس منهج العلماء. اي والله يا اخواني، ان تقول فلان مبتدع فلان سني ليس منهج العلماء ولا طريقة العلماء. صحيح ليس طريقة اهل السنة والجماعة، وما ادري من العلماء الذين ينقل عنهم هذا. فان شاء الله هذا الباب سنتممه من خلال هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الاجوبة الاثرية عن المسائل المنهجية للعلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وسوف ننتقي منه مجموعة من الأسئلة تؤدي الغرض إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا يا إخواني على السنة، والحمد لله أولا وآخرا يا إخواني على الارتباط بالعلماء، والحمد لله أولا وآخرا يا إخواني على الحرص على أن نسلك مسالك أهل العلم، وعلى أن ننحو منحاهم، وعلى أن نحاول على قدر استطاعتنا مع عجرنا وبجرنا أن نضع أنفسنا على طريق الحق على طريق أهل العلم. وحينئذ إذا مت عليه فقد مت على الخير كله، كما قال بعض السلف لما وجد ابنه حزينا فقال له ما أحزنك يا ولدي؟ قال مات صاحب لي. قال يا ولدي هل مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن علي، من مات على السنة فقد مات على الخير كله. إخواني نعمة من نعم الله أن شيخكم لا يقول انتهى عصر ما حول فلان. الحمد لله، الحمد لله أن شيخكم ما يقول لابد أن ننزل إلى الميادين والثورات لنؤدي الدور الذي علينا، يا خير الله اركبي. الحمد لله، الحمد لله يا أخواني أننا نجتمع على كلام أهل العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ العلامة السلفي زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق المصدوق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسؤالك الأول مكون من 4 فقرات، وهي: أولا، هل الأصل في الناس العدالة أو الجهالة؟ ثانيا، وهل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله بأنه لم يظهر له منه شيء؟ ثالثا، وهل يفرق بين من كان في المملكة العربية السعودية أو خارجها؟ رابعا، وهل يجب التحري والسؤال قبل تلقي العلم من شخص أم يكفي
من الشخص
أم يكفي ظاهر الحال؟
هذا السؤال حاصله هل الأصل في الناس العدالة أم الجهالة؟ الثاني، هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ أن يقول لم يظهر منه بدعة أو لا بد أن يكون على السنة؟ يعني يكون شيخا مجهولا لم يظهر من بدعة أو لا بد أن يكون على السنة؟ والثالث، هل يفرق بين علماء المملكة العربية السعودية حيث السنة ظاهرة والتوحيد قائم وبين غيرهم؟ فأي عالم سعودي نطلب العلم على يديه ولا نسأل؟ أما إذا كان غير سعوديا فلا نسأل ونتحرى؟ هذه كلها أسئلة مطروحة عنوانها على يد من نتلقى العلم، وهل يلزم العلم به وبحاله وأنه على السنة، أم يلزم عدم معرفته ببدعة؟ هذا سؤال مهم جدا ويتعلق بأول نقطة في العلم. إخواني، ما أول نقطة في الطلب؟ سؤال، اكتبوا هذا السؤال، ما أول نقطة في طلب العلم؟ الجواب، أول نقطة في طلب العلم على يد من نتعلم. على يد من نتلقى العلم. وذلك يجمعه عنوان مصدر التلقي. مصدر التلقي، ما مصدر تلقيك للعلم؟ فإن أضفتها إلى القاعدة الثانية وهي قاعدة مصدر الاستدلال، ما مصادر الاستدلال؟ والفرق بين مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها مما هو مختلف فيه، وأما هذه الأربعة فمجمع عليها، وبين أهل البدع الذين منهم من جعل مصدر الاستدلال العقل، ومنهم من جعله المنامات، ومنهم من جعله الذوق، بين هاتين القاعدتين يبدأ طالب العلم طريقة الخلاصة. يبدأ طالب العلم طريقة بأمرين: الأول مصدر التلقي، الثاني مصدر الاستدلال. الأول مصدر التلقي على يد من يتلقى العلم، الثاني مصدر الاستدلال، من أين يستقي ويستمد العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجواب، فالمراد بالعدالة هنا هي أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في راوي الحديث، وشروط الراوي أربعة: الأول الإسلام، فلا تقبل من كافر.
نعم، لا تقبل الرواية من كافر، فإذا روى كافر فلا نقبل الرواية لأنه ليس عدلا، لكن يتحمل الكافر الرواية، أما الأداء فلا بد أن يكون مسلما. نعم.
قال الثاني: التكليف حال الأداء.
حالة الأداء،
التكليف حالة الأداء، والمراد به البلوغ والعقل،
أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، والصغير لا يقبل أداؤه وإن صح تحمله، وإن صح تحمله. فإن جبير بن مطعم قد تحمل وهو كافر لما سمع النبي يقرأ بالطور، لكن لم يقبل أداؤه إلا بالإسلام. محمود بن الربيع عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجه، وهو ابن خمس تحمل وصغير، ولذا بوب البخاري في صحيحه متى يصح سماع الصغير، أو كما قال رحمه الله، لكن لا يقبل أداء إلا من بالغ، مسلم بالغ عاقل. فإن المجنون لا قول له ولا نية له ولا إدراك له. نعم.
قال الثالث: الضبط، ومعناه أداء ما تحمله الراوي على الوجه الذي تحمله بدون زيادة ولا نقص.
نعم، وهو ضبطان: ضبط صدر أن يحفظ ما يسمع ويؤدي على هذا النحو، وضبط كتاب وهو أن يحفظ بكتابه فيصونه عن التبديل والتغيير. نعم.
قال الرابع: من شروط قبول الرواية العدالة، والمراد بالعدل في
أن يكون عدلا. فالحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند من غير شذوذ ولا علة. نعم.
والمراد بالعدل في اللغة ضد الجور، واصطلاحا عرفها العلماء بتعريفات متنوعة متفقة في المعنى،
متعددة متفقة في المعنى
وإن اختلفت ألفاظها. وسأقتصر على اثنين من التعريفات. تعريف ابن اللحام الحنبلي قال: وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح. تعريف ابن حجر قال: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
نعم، مع تفصيل في البدعة، هل تقبل رواية المبتدع أم لا، وما هي شروط قبولها عند من يرى قبول رواية المبتدع، ولماذا استثنوا رواية المبتدع ولم يستثنوا رواية الفاسق الظاهر الفسق؟ لأن البدعة إنما تكون بتأويل بخلاف المعصية. نعم.
قال: كما تعرف العدالة بشيئين، أحدهما الاستقامة والشهرة، كمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم في زمانه أو زمن من بعده كالأئمة الأربعة وأصحاب الصحاح والسنن وغيرهم.
يعني كيف نعرف أن فلانا عدل؟ بأمرين: الأول الاشتهار، عرفنا الفقهاء السبعة وأنهم عدول، عرفنا عدالة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، عرفنا عدالة شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا بالاشتهار، عرفنا عدالة ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل، عرفنا عدالة هؤلاء بالاشتهار. ثانيهما؟
قال: ثانيهما بالتنصيص عليها ممن تقبل أقوالهم من علماء الجرح والتعديل.
نعم، فإذا نص علماء الجرح والتعديل على أن فلانا عدل، أن فلانا ثقة، أن فلانا كذا، فإننا نأخذ بأحكامهم. يبقى تعرف العدالة بالشهرة، وتعرف العدالة بالحكم من علماء الجرح والتعديل. نعم.
وأما الجوالة لغة ضد العلم، إذ الجهل نقيض العلم، وهي عند علماء المصطلح عدم معرفة الراوي أو عدم معرفة تعديله أو تجريحه المعين، ولها أسبابها عند علماء فن الإصطلاح.
فلان مجهول معناه لا يعرف بجرح ولا تعديل. نعم.
قال: هذا الكلام فيما يتعلق بحال الراوي، ومثله ما يتعلق بالشهادة والخبر، ولتعلم أيها السائل عن الأصل في الناس العدالة أو الجهالة، أقول هذا السؤال فيه إجمال، لأن كلمة الناس يشمل بني آدم جميعا، والأصل في بني آدم العلم بربوبية الله ووحدانيته والإقرار بذلك، بدليل قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: استخرج الله ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم، وأن الله ربهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه.
هذا هو الأصل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهي الاستعداد على الإسلام، على الإسلام، يولد على الإسلام، أي على الإسلام الذي هو إسلام الفطرة، والاستعداد لقبول الحق، ولكن بعد ذلك أبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. وأما المولود إن كان مولودا لمسلمين فهو مسلم، وإن كان مولودا لكافرين تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا، وأما في الآخرة إن مات وهو صغير يمتحن يوم القيامة. طيب، إلى أن قال رحمه الله، وهذه اللطيفة أوردتها هنا،
قال: وهذه اللطيفة أوردتها هنا لأن هذه الفقرة من السؤال لفظها هل الأصل في الناس العدالة أم الجهالة، ولطيفة أخرى يحسن ذكرها ألا وهي المراد بقول الله عز وجل في شأن عرض الأمانة على الإنسان بعد عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان طائعا مختارا إنه كان ظلوما جهولا. فقد اختلف علماء التفسير في المراد بالإنسان الموصوف بالجهل والظلم، فقيل إنه آدم عليه السلام عرضت عليه فقبلها بما فيها لكونه غرا بأمر الله فوصف بالظلم والجهل. أثر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال آخرون إن المراد بالإنسان الموصوف بالجهل والظلم أو الظلم هو بعض أفراد بني آدم، وهم الذين لم يراعوا القيام بالأمانة، أي الذين أدركوا الميثاق الثاني وهو إنزال الكتب وإرسال الرسل، فلم يوفوا به، بل غيروا وبدلوا ما أقروا به في الميثاق الأول، وهو ما فطروا عليه من العلم بالله وطاعته، وماتوا على ذلكم التغيير والتبديل، فاستحقوا أن يوصفوا بالجهل والظلم.
لما الكفار. نعم.
وكأن هؤلاء استدلوا لقولهم هذا بآخر آية ختمت بها السورة، وهي: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك أن الله قسم الناس في هذه الآية ثلاثة أقسام: قسم قاموا بالأمانة ظاهرا وضيعوها باطنا وهم المنافقون، فكانوا بذلك أشد الناس ظلما وجهلا، لذا كان عذابهم أشد عذاب يوم القيامة. وقسم ضيعوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار الكفر الأكبر والمشركون الشرك الأكبر، فلهم الخلود الدائم في نار جهنم. وقسم قاموا بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. وقد جاء ذكر تقسيمهم في سورة.
وحاصل يعني هذا السؤال الأصل في الناس العدالة والجهالة، هو يريد السائل أن يسأل، يقول: المسلمون هؤلاء هل الأصل فيهم في الواحد منهم العدالة فأطلب على يديه العلم، أو الجهالة فلا أطلب على يديه حتى أعرف حاله؟ وأما الكفار فإننا نسأل، لأن الكافر ليس بعدل. وليس مراد السائل أن يعود إلى أصل خلق الإنسان، إنما المراد ما يتعلق بالطلب وهذا الأمر. فالمسلمون أمامك الآن، الأصل فيهم العدالة أو الأصل فيهم الجهالة؟ فهنا نقول بأن الأصل في ذلك السلامة، فلا يوصف الإنسان بأنه عدل، ولا يوصف الإنسان بأنه فاسق حتى يعرف حاله، لأنك إن قلت هذا عدل احتجت إلى دليل، وإن قلت هذا فاسق احتجت إلى دليل، فلا بد من معرفة حاله. فإذا لم يعرف حاله فهو المجهول الحال، هذا مجهول، فلا ينبغي في المجهول أن تصفه بما يذم به أو بما يمدح به. وعليه فمن لم يعرف بأنه عدل وأنه ثقة وأنه من أهل السنة والجماعة فلا يطلب على يديه العلم، لكن إذا لم يعرف الشخص بهذا فإنه لا يطلب على يديه العلم. لكن هل يطعن فيه؟ لا تطعن فيه طالما أنك لا تعلم عنه ما يستوجب الطعن، إلى أن قال الشيخ: ولا يفوتني أن أبين.
قال: ولا يفوتني أن أبين أن الأصل في المسلمين الإسلام، والمسلمون هم الذين يجري فيهم التعديل والتجريح، وحينئذ لا تقبل إلا رواية العدل وخبره وشهادته.
نعم، هذا الثمرة من السؤال، لا تقبل رواية العدل. العدل هذا علم لابد أن يكون، أما المجهول لا، إنما العدل يقال هذا ينص عليه أنه عدل من أئمة الجرح والتعديل، أو يشتهر في الناس بأنه عدل. نعم.
وهو بحث مضاعن في مظانه، إذ ما كل مسلم عدل ولا كل مسلم مجروح، وقد سبق معنا آنفا معنى العدالة وبأي شيء تعرف، والشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي والمخبر والشاهد. وذكرت هناك أن أحد الشروط لقبول رواية الراوي العدالة. قال ثانيا: وأما قولك أيها السائل، هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله أنه لم يظهر له منه شيء؟ وهل يفرق بين من كان في السعودية أو خارجها؟ الجواب عن ذلك أنه إذا كان العالم مشهورا عند علماء زمانه والثقات من أقرانه بسلامة العقيدة والمنهج، فيكتفي طالب العلم بما اشتهر واستفاض عنه،
طالما أنه معروف بأنه على السنة واستفاض ذلك يكفي. نعم، حتى ولو لم يثبت تزكية أحد من العلماء له، طالما أنه اشتهر بالسنة. قلنا العدالة تثبت بأمرين: بالاشتهار والمعرفة، بإظهار المنهج، بإظهار السنة، بالدفاع عنها، بنشرها، أو بتعديل العلماء، وسيأتي تفصيل في مسألة تعديل العلماء. نعم.
وليطلب العلم على يديه وهو مطمئن، وإن كان مجهول الحال وإن كان مجهول الحال أو مجهول الصفة، فلا بد من السؤال عن حاله وصفته من حيث صحة الاعتقاد والمنهج الصحيح، حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره ويقين عن حال شيخه الذي تتلمذ عليه وأخذ عنه، كما هو معلوم من وصايا العلماء العقلاء من أئمة السلف وأتباعهم. ولا يفرق بين من كان من العلماء في المملكة العربية السعودية ومن كان خارجها، إلا إن غابك شيء فابذل الجهد في معرفة الحق وأهله.
لا فرق بين علماء السعودية وغيرهم، فالعالم السني سني سواء كان مصريا سعوديا بغداديا موريتانيا جزائريا أيا كان، الشاهد السنة. السنة هي الضابط الذي يقبل به الإنسان، فلو كان عالما حزبيا أشعريا صوفيا من السعودية رد ولا يطلب العلم على يديه، وإن كان العالم سنيا سلفيا وكان من الصومال فإنه يطلب العلم على يديه. هناك أوصاف تكون في العالم الذي يطلب العلم على يديه، أن يكون على السنة. فمتى كان على السنة وكان على الرسوخ في العلم فأنه يطلب العلم على يديه بغض النظر عن جنسيته. ولهذا أخذوا العلم عن الخراساني وعن البغدادي وعن البصري وعن المصري وعن الشامي، لا فرق. نعم.
قال: فابذل الجهد في معرفة الحق وأهله لتكون من أتباعه وأنصاره، وابذل الجهد في معرفة الباطل وأهله لتنجو منه ومن أهله وتكون حربا عليه، غير أنه لا يخفى على العقلاء العالمين أن انتشار البدع في غير البلاد السعودية أكثر لقلة وجود من يحاربها، ويبين فسادها عقيدة ومنهجا، وإن قلتها في المملكة العربية السعودية بسبب ما نشأ عليه طلبة العلم ذكورا وإناثا من صحة الاعتقاد وسلامة المنهج العملي، ومن شذ عن ذلك فبسبب التأثر بما وفد على المملكة من بعض العقائد الفاسدة كالتصوف وبعض المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج مثلا. وأما قولك: وهل يجب التحري والسؤال عن من يصح أن يأخذ عنه قبل الشروع
في يؤخذ عنه قبل الشروع في التلقي؟ هل يجب التحري علي أن أتحرى عن الشيخ الذي أطلب عليه العلم؟ فأقول:
قال: فأقول نعم، يجب التحري والسؤال قبل التلقي عن قبل التلقي عند الجهل بحال من تريد أن تتلقى منه العلم، لما روى مسلم في مقدمة صحيحه إذ قال عن مجاهد قال: جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه وينظر إليه
ولا ينظر إليه.
فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
نعم، لما صار هناك ما صار واختلطت الأمور فلا بد أن نميز. نعم، حينما كانت الأمة هي الصحابة والصحابة عدول كان التلقي عن كلهم، فكلهم صالح والحمد لله لتلقي العلم عنه، لأنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. نعم.
وقال مسلم أيضا في مقدمة صحيحه باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة
الرواية لا تكون عن الثقات. ولهذا كل من روى عنه مسلم رحمه الله تعالى فلا مطعن فيه ولا مغمز فيه من جهة رتبة الصدق التي لا ينزل عنها قبول حديثه، لأنه اشترط رواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل. ولهذا الرجال المتكلم فيهم في الصحيحين إن كان الكلام فيما يتعلق بالشرطية فهذا شيء، فإن الكلام في الشرطية لا ينزل حديث عن رتبة الاحتجاج، وأما الكلام في أن هؤلاء الرواة تنزل أحاديثهم عن رتبة الاحتجاج فتكون أحاديثهم ضعيفة لأن بعضهم قد تكلم فيه من البعض، فهذا كلام مردود. ولقد قال أهل العلم بأن الرواة المتكلم فيهم هؤلاء إما أن هؤلاء الأئمة كمسلم قد روى عنه قبل وجود الوصف الذي تكلم العلماء فيه من أجله، أو أنه إنما عرف حاله وعرف حديثه الذي رواه الثقات وشاركه فيه الحفاظ. نعم.
قال: وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل هو واجب.
بل هو واجب، لأنه من باب النصيحة، فلان ثقة عدل، فلان كذاب، هذا واجب، فجرح الرواة بمفهوم واجب. نعم.
وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ثم ساق بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
إذن هذا أول علم من أبكر العلوم التي ظهرت في أمة الإسلام، من أبكرها علم الجرح والتعديل، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فليؤخذ حديثهم. إذن لابد من التمييز بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، ولا يكون هذا إلا بعلم الجرح والتعديل. نعم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله في كتاب له: اتقوا الله معاشر المسلمين،
معشر المسلمين،
اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون وعلى دينكم تأمنون.
ومن على دينكم تأمنون؟ انظروا، هذه قاعدة تحفظ، اكتبوها اكتبوها يا اخواني، كلام الأوزاعي: اعلموا أن هذا العلم دين، اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون. فإن أهل البدع كلهم كلهم مبطلون، أفاكون آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون. ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون. وتسديد ما يفترون. والله محيط بما يعملون. فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين. يا الله يا الله. ويأتي أناس يقولون كونوا من هذا المنهج مجانبين رافضين. قال الأوزاعي: فإن علماءكم اللي بيسأل بقى عن طريقة العلماء، هل من طريقة العلماء الجرح والتعديل؟ فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. أنا أظن إن مادة المنهج والردود يكفي فيها هذا النقل. إخواني، الدورة الرابعة بأكملها لو ما أخذتم في منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع والأهواء والرد عليهم إلا مقطع الأوزاع لكفى ثم كفى ووفى ثم وفى وغطى على كل باطل ثم غطى، فإن مت عليه حشرت مع أهله، وإن جانبته حشرت مع أعدائهم، فانظر أي الفريقين تحب أن تحشر معه، فإن المرأة مع من أحب.
قال: فهذه الآثار السلفية الصادرة عن أهل السنة والأثر تدل بوضوح على وجوب التحري والسؤال قبل تلقي العلم عن الشخص، وأنه لا يكتفى بظاهر الحال، وما ذلك إلا لأهمية الأمر، وهو أن هذا العلم دين فلا يؤخذ إلا عن العدول في كل زمان ومكان.
واضح، إن هذا العلم دين فلا يؤخذ إلا عن العدول في كل زمان ومكان. يبقى قبل أن تطلب العلم اسأل عن مصدر التلقي. فمن الذي يطلب على أيديهم العلم؟ من توافر فيه الآتي: واحد، أن يكون سلفيا سنيا. اكتب أن يكون سلفيا سنيا على يد من نطلب علم. واحد، أن يكون سلفيا سنيا. اثنان، أن يكون عالما راسخا في العلم الذي يدرسه. ثلاثة، أن يكون على طريقة العلماء في تدريسه وتعليمه. أربعة، أن يكون عاملا بعلمه قدوة لطلابه. قال ابن عون، اكتب هذه الأثار الجميلة، قال ابن عون: لا تأخذ العلم إلا من شهد إلا عمن شهد له بالطلب إلا عمن شهد له بالطلب. مالك بن أنس رحمه الله كتب إلى محمد بن مطرف وصية جاء فيها: خذه، أي العلم، من أهله الذين ورثوه، الذين ورثوه ممن كان قبله، يقينا بذلك، ولا تأخذه كلما تسمع قائلا يقول. كلما واحد يجلس يدرس تجلس تأخذ العلم عنه، لا، فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ من كل محدث ولا من كل من قال. وقد كان بعض من يرضى من أهل العلم يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. سئل مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة للعلماء؟ فقال: لا. فقيل: يؤخذ ممن هو صحيح ثقة، غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث، لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث. قال: لا يكتب العلم إلا، اكتب هذه العبارة، يقول مالك: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.